أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى من مسائل نظرية المعرفة مسألة قيمة المعرفة، وهذه هي نقطة الصفر المعرفي التي ننطلق منها وينبغي أن ينطلق منها طالب العلم بعد المنطق، طبعا بعد دراسة المنطق. ما معنى قيمة المعرفة؟ يعني هل أن لمعارفنا الموجودة لدينا التي لا يمكن أن ينكرها أحد، هل لها قيمة أم لا؟ هل لها قيمة واعتبار علمي في الكشف عن الواقع أم لا؟ مجرد هذيانات ليس لها أي قيمة معرفية، لا تحكي عن الواقع، معلومات بلا واقع، حكايات بلا محكي. واضح أم لا؟ طبعا المشككون في المعرفة طوائف مختلفة، هناك من شكك في أصل أدوات المعرفة وأنها غير قادرة على أن تحكي الواقع الخارجي. طبعا هناك من قال أنه ليس هناك واقع خارجي أصلا، وكل هذه الصور نحن الذين نوجدها، بس الفيلم فيديو داخل ذهننا، لا يحكي عن الخارج. الذهن ليس مرآة، يعني ليس هناك خارج تعكسه، إنما هي صور، يعني أنا وذهني كما يقال، أحد المذاهب. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضل. وهناك من قال هذه الصور لا تعكس الواقع، في واقع خارجي لكن نحن لا يمكن أن نتعرف عليه. وهناك من ادعى النسبية في المعرفة، هناك من ادعى نسبية المعرفة اللي فعلا موجودة الآن، وهذه أسوأ أنواع الشك، بل هي نفس الصفصات القديمة، أن ليس هناك حقيقة مطلقة، وإنما هناك حقائق مختلفة تختلف باختلاف الإنسان. وهذه النظرية التي عبر عنها بروتاغوراس في القرن السادس قبل الميلاد، عندما قال الإنسان معيار كل شيء. الإنسان معيار كل شيء يعني هو ما يحكم به هو ليه هو الصحيح. إذا شو عندنا تعدد حقائق، تعدد قراءات، تعدد آراء، كله صحيح. النسبية هو نفس النسبية، هي النسبية هذه، مو شيء أكثر من ذلك. وهناك من قال بتغير العلم، إن العلم ممكن ولكن متغير، ففي النتيجة ليس هناك نظرية أو قيمة ثابتة، لا نظرية علمية علمية ولا قيمة أخلاقية، كله قابل للتغير. كل هذه الآراء تصب تحت عنوان السفسطة والشك، تصب تحت عنوان السفسطة والشك، ونتيجة يصبح العلم لا معنى له أصلا، لا معنى للعلم. وبالتالي إذا صرغت هذه النظريات، أول شيء أنه يبطل التعليم والتعلم، لا معنى للتعليم والتعلم. نحن دخلنا المدارس والجامعات والحوزات من أجل ماذا؟ نحن طالب علم، وهو لك ما في علم، طالب علم يعني يبحث عن الواقع، ما هي المعلومات الصحيحة. والإنسان ما يدخل المدرسة حتى يبحث عن الخرافات، ما يحتاج، هو يبقى في الشارع يجمع خرافات. إذن ينسد باب التعليم والتعلم، هذا أول شيء. الأمر الثاني هو أنه تبطل جميع العقائد والأديان والمذاهب الدينية، إنها أيضا ليست إلا أوهاما. ثالثا تنهار كل القيم الأخلاقية، والاجتماعية والإنسانية، من العدل والشرف والكرامة والإيثار والشجاعة والعفة لا قيمة لها، إنها أمور وهمية أيضا. واضح؟ ما يبقى شيء بعد، يعني ليس هناك أسوأ للعلم من هذه الاتجاهات التشكيكية. بحسب التسلسل التاريخي، هي الأشياء دي كلها كانت موجودة فعلا في عصر السوسطائيين تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد، وبقت رائجة في اليونان يعني قبل الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد، يعني حتى قبل أرسطو، بعد أرسطو كانت موجودة وظلت تتردد في اليونان فترة طويلة جدا، ثم خمدت هذه يعني ثورة الشك إلى أن عادت مرة أخرى بعد ذلك في القرن السابع عشر الميلادي على أيدي الشكاكين الجدد المعاصرين إلى يومنا هذا بعد أكثر من 17 قرن. عادت هذه الثورة مرة أخرى، ثورة الشك والتشكيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رموز هذا التيار قبل الميلاد بروتاغوراس سوسطائي اللي قال الإنسان معيار كل شيء، جورجياس الذي قال لا يوجد شيء وإن وجد لا يمكن أن نعلمه وإن علمناه لا يمكن أن نبينه للآخرين، وهناك بيرون الشكاك تقريبا في القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد بعدهم، الذي أنكر أيضا إمكان المعرفة على الإطلاق. وفي العصر الحديثة هناك جورج باركلي اللي هو قال بعدم وجود واقع خارجي أصلا وليس إلا الذهن، حالة الذهنية المثالية تأمو بمثالية. ديفيد هيوم اللي أنكر أصل العلية، وهم سائر يعني إحنا سائر العلماء الغرب الموجودين من القرن السابع عشر إليهم من هذا يقع في هذه الخانة، خانة السفسطة، خانة التشكيك، ولكن بألبسة مختلفة. الآن النسبية التي تبناها المئات من مفكر الغرب والآن يتبناها تقريبا معظم المفكرين الموجودين الآن في الشرق والغرب، هذه عين السفسطة مو شيء آخر، عين الشك. النسبية التي تدعونها هي نفس الشيء، الشك. الإنسان معيار كل شيء، ما في حق مطلق، وهذا موجود الآن يعني يصرح به، ليس تيار معين، هو السائد الآن في المحافل الأكاديمية النسبية، وأن الحق المطلق هذا أو الحق الموضوعي هذا من مخلفات الماضي، وهو ليس مخلفات الماضي ولا شيء، هو بالعكس النسبية من مخلفات الماضي موجودة يعني قبل الميلاد، كان القرن السادس قبل الميلاد موجود، إذن هي ليس شيء مدرن أو حديث. واضح؟ هو نفس الباطل بيكرر نفسه في مظاهر مختلفة. واضح أم لا؟
كمية الدوافع يا شيخنا؟
نعم.
ما هي الدوافع؟
الدوافع متعددة. أول شيء الجهل هذا الأساسي، وبعدين فهم المنطق، يعني الأساس هو هذا الجهل بالمنطق، علم المنطق. ما لم يقرأوا المنطق كالمحدثين يعني أو فرانسيس بيكون إلى يومنا هذا ما قرأوا حتى فهرست منطق أرسطو، هذا واضح جدا من كلامهم، يستطيع أن نجزم بذلك، فهرست منطق أرسطو لم يقرأوا إلا يعني عندما واحد فرانسيس بيكون عندنا دعنا هو اخترع الاستقراء كما سيأتي، وهذا ما قرأ حتى منطق أرسطو أو اخترع التجربة، يعني موجود في أيام في منطق أرسطو، في كل كتب المنطق موجود، يعني فهرست كده منطق لم يقرأ. وكل المفكرين الشرقيين اللي هم شايفين من دول زي نجيب محمود والجيه بعد وفؤاد زكريا والجابري هم نفس الشيء، فهرست المنطق كانوا لم يقرأوا، وإن قرأوا لم يفهموا، ربما البعض قرأ لكن لم يفهم، فهي نتيجة الجهل، يا إما لعدم الاطلاع أصلا ولعدم الفهم بعد الاطلاع، ما كان عندهم من يدرس لهم ليه المنطق. هو الجهل بالمنطق ده هو أصل المشكلة، إن هي المنطق كما تعلمون الآن ليس كتاب يطالع، ليس كتاب مطالعة، يحتاج إلى مدرس، إلى أستاذ. المنطق لما انتقل من أرسطو إلى تلامذته بعد ذلك، تلامذته فروا بعد ذلك إلى إيه؟ لم يذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى الإسكندرية، واللي ذهبوا إلى الـ إلى الـ إلى العراق يعني وسوريا، منطقة على حدود تركيا، طلعت أماكن في الشرق وليست في الغرب، لم يذهبوا إلى أوروبا. أوروبا بعض الكتب وصلت لهم ولكن طلعوها فقط، وإلى يومنا هذا بيطلعوا الكتب، بيطلعوها، ما في تدريس. قرأوا الكتب أرسطو أو حتى كتب ابن سينا، كتب الفارابي يقرأوا بدون مدرس، وكتب غير قابلة، ليست مجلة هي أو صحيفة وطالع تفهم، فيصاب بالجهل المركب، إما يفهم غلط أو ما يستطيع يقرأ. أما عند الغر لا، انتقلت بعد ذلك من تلمذة أرسطو وصل إلى وسط أبو نصر الفارابي، وبقت في تلمذته وبعد ذلك إلى ابن سينا الطوسي، إلى هكذا إلى يومنا هذا في قم هنا. يعني سلسلة متصلة، تدريس بعمق، المطالب درس بعمق، في فهم واضح. فأساسها الجهل بالمنطق. الأمر الثاني في أسباب سياسية، ولها دور كبير جدا، إن هو يروا أن المنطق هو آلة الفلسفة، والفلسفة كانت تدافع عن تثبت معطيات الدين على الأقل المبدأ والمعاد، والدين هم يكرهونه، لأن الكنيسة كانت هي التي تحمل راية الدين، والكنيسة واضح تخلفتها الفكرية والعلمية والأخلاقية، فهم كانوا يكرهوا الدين، فما يريد أن. وطبعا في النهاية بالذات لما جيت توما الإكوين وهو كان قسيس وقام بإحياء المنطق الأرسطي وقام بإثبات المبادئ المسيحية بمنطق أرسطو، واضح بعضها المبدأ والمعاد، فبعد ذلك لما انهارت الكنيسة اعتبروا هذا من ضمن مخلفات الكنيسة أو أثار الكنيسة، وأن هذا يؤسس للأيديولوجية، هذه المنطق والفلسفة الميتافيزيقية تؤسس للأيديولوجية المبدأ والمعاد، وهذا بالتالي يتنافى مع ما يريدونه من العلمانية ومحاربة الغيب، واضح. فهذه أسباب سياسية بعد دخلت في الموضوع، فإما الجهل إما اتباع الهوى بعد والعناد والدوافع النفسية، الأساس هو هذا بلا شك. المهم على كل، نحن ما نصطنم كثير، تاريخ الصفصطة هذه القضايا كلها يعني موجود في كتب المتعلقة بتاريخ الفلسفة، يقرأ التفصيل فيها هناك. الذي يهمنا هنا هو بيان مدعيات هذه الطوائف المشككة والرد عليها، لأن نحن ما لم نخلص منهم، ما لم نفرغ منهم، لا يمكن لنا أن نكون من أهل العلم، ولا مع ذلك نحن نكون من العلماء، لا طالب علم ولا علم ولا علماء، وبالتالي ما يمكن يصبح هناك أي معنى للتعليم والتعلم. فدول أول ناس لابد أن نفرغ منهم، هؤلاء مو الماديين أو السلفيين ولا الشيوعيين ولا لا لا لا، هذول كلهم يعتبروا من أهل العلم، هذول اللي بيشكك في أصل المعرفة مو في معرفة معينة، واضح أم لا؟ فالطالب العلم لابد أنه أول حجر عصر يقف في طريقه هو السفسطة والتشكيك، هذا يبدو أنه يتخلص منها ابتداء. البداية الصحيحة لطالب العلم هو سواء كان طالب في مدرسة أو في حوزة، ما في فرق، طالب علم وطالب علم لابد أن يثبت إيه؟ اعتبار العلم الذي هو يطلبه، وإلا لا قيمة له. نبدأ بما أثاره الشككون والسوسطائيون من عدم إمكان له العلم، ثم ننتقل إلى النسبيين لما أيضا طائفة أخرى من السفسطائيين، وبعد ذلك إلى القائلين أيضا بتغير العلم، وهم الطائفة الثالثة من السفسطائيين الشكاكين، واضح أم لا؟ طيب بالنسبة للطائفة الأولى من السفسطائيين اللي هم بيقولوا بعدم إمكان العلم والمعرفة، ما هي أدلتهم أو الدوافع التي دعت إلى الدوافع العلمية طبعا التي دعت إلى اعتناقهم هذا المذهب الفاسد؟ ما هي؟ أول شيء التشكيك في أدوات المعرفة، بدأوا بالتشكيك في أدوات المعرفة التي هي من خلالها نكتسب العلم والمعرفة، شككوا فيها. الدافع الثاني الإشارة إلى اختلاف العلماء، أن العلماء اختلفوا، أهل الصناعة الواحد اختلفوا، ما يسمون أنفسهم بأهل العلم اختلفوا، أليس ألم تختلف الفلاسفة، ألم يختلف الفلاسفة، ألم يختلف الفقهاء، ألم يختلف الأطباء وهم أهل العلم، وهذا الاختلاف والتضارب الصراع الفكري هذا كاشف إن ما يمكن أن نحن نعرف، نعرف منين أن لنا أن نعرف الحق، وأهل العلم وأرباب وأرباب العلم هم نفسهم اختلفوا على الحقيقة، فإذا ما في حقيقة. الدافع الثالث لهم هو عدم عمل الكثير من العلماء بعلومهم، عدم عمل الكثير من العلماء بعلومهم، يدعو إلى العدل ويظلم، يدعو إلى الصدق ويكذب، واضح؟ ينهى عن المنكر ويأتيه، يأمر بالمعروف ولا يعمل به، وهل مجر؟ هذا موجود أيضا، هذا كشف عن ماذا؟ كشف عن هذه المعارف لا قيمة لها وإلا لعمل بها أهلها. هذه الدوافع الثلاثة التي ارتكز أو اعتمد عليها الشككون أو السستيون في إبطال العلم والمعرفة. طيب بالنسبة للدافع الأول، بالنسبة للدافع الأول التشكيك في أدوات المعرفة، هم قالوا ما هي أدوات يا أهل العلم، ما هي أدوات العلم والمعرفة التي تعتمدون عليها في كسب العلم والمعرفة؟ ما هي؟ فقط أدتان، الحس والعقل، وهذا في شيء ثالث أساسه هذا، لدينا قناتان تربطاننا بالواقع الخارجي، الحس اللي بيورد المعلومات الأولى، والعقل اللي هو بيحلل ويصنف ويركب ويحكم، ما فيش سبب، وكلاهما لا يمكن الاعتماد عليهما، كلاهما خطاءان، واضح ام لا؟ أما الحس فيرينا الكبير صغيرا، كهذا الشمس لما ضعف الأرض نراها في حجم البرتقالة، صحيح؟ القمر نفس الشيء، ضعف الأرض نراها في حجم الحمص. عندما نركب أي مركب نرى الخارج يتحرك وهو ليس بتحرك، نرى العصا منكسرة في الماء وليست منكسرة. أحصوا أكثر من 800 خطأ لليه؟ للحس. طيب والحس عندكم هو مبدأ العلم، مبدأ المعرفة، من فقد حسا فقد علما، مبدأ العلم والمعرفة والحس. طب إذا كان 800 خطأ صح، فكيف نثق فيه؟ الذي يكذب 800 مرة يمكن أن تركن إلى شهادته 800 مرة يكذب، مش مرة أو مرتين، واضح؟ هذا هو ذا المدخلك إلى الخارج، هو هذا الكذاب، هذا واضح، الغشاش الخداع. طيب هذا أولا. أما العقل، العقل أخطأ أيضا أكثر من أن تحصى وأوضح من أن تخفى، يخطئ ولستم معصومين، تخطئون عند الخطأ. أنت هذا الفقيه يفتي بشيء ثم يرجع يغير الفتوى، صحيح أم لا؟ الفيلسوف يعتقد بنظرية ثم يرجع يغيرها ويتبنى نظرية أخرى، هذا هو موجود. مولى خضر كان يقوم بأصالة المية، صار يقوم بأصالة الوجود، واضح أم لا؟ الفقهاء كان يقولوا بهذا بطهارة ماء البئر بنهاية نجاسة ماء البئر بالقلب رجعوا في هذه الفتوى كانت هي المشهورة قبلها ثم اكتشفوا أنها لا غلط ورجعوا فيها. وكذا كانوا الطبيعيين كانوا يعتقدون أن الأرض مركز الكون وأنها ساكنة ثبت أنها ليست مركز الكون وأنها متحركة وهلم جرة من النظريات الطبيعية والرياضية والهندسية والطبية أخطأ أحكام خاطئة العقل لا يمكن أن طيب بعد فالعقل أيضا يخطئ يعني يكذب في أحكام فعلى ما نعتمد على كذبين لا ما أحسن وأضحم لا إيه هاي طبعا هذه كمان شايفناها استدلالات أيضا في ظاهرة قوية وطالب العلم هنا في غفلة عن هذه الاستدلالات عن هذه الشبهات فقط مشغول فقط بالشبهات الوهابية كأن الأمور كلها على ما يراه فقط فقط الطائفة الوهابية هي العامل المشكلة وفي مشاكل أخرى لا في مشاكل أعمق من هذا وأقوى من هذا واضح هذا يتعلق بأصل أصل المعرفة هذا بينخر في أساس المعرفة وهابية إيه وشيوعية إيه راجع في الأصل في الأصل إذا طالب العلم لو هو ما مرش بهذه بالنظام التعليم الصحيح وبدأ يؤسس على أساس صلب من نقطة الصفر يفاجأ مرة واحدة بهذه الشبهات الشبهات الرائجة في الغرب رائجة كل نتكشفها يعني شبهات بالية أكل عليها الظهر وشرب لا موجودة وحية وتؤثر نحن حفظنا بعض الردود على بعض الشبهات العقائدية أو المتعلقة بأصول الدين أو فروع ونسينا الأصل تجد السهم جاءك من حيث لا تحتسب من جهة أخرى أنت ما عامل حسابك لها أصلا شبهات معرفية أكثر شبهات معرفية أكثر ما هي فقهية شبهات فقهية ما عندنا أصلا إلا نادر جدا شبهات عقائدية موجودة قليلة أكثر هي هذه في أصل الفكر وأصل العقيدة بوضع حملة هذه طلبتنا احنا ما بيتدربوا على القلم وهذا شيء يعني نقص جديد هذه قبل شبهات التوحيد وشبهات النبوة وشبهات الإمامة وشبهات المعاد هذه قبله قبلها بتمس أصل الفكر الإنساني هذا هو إذن التشكيك في أدوات المعرفة بهذه الكيفية الحس يخطئ والعقل يخطئ وهذا هذان أمران لا يمكن إنكارهما طب فأن لنا بالعصمة فأن لنا بالأمن والأمان في المعرفة الصادقة ما في أمان أمن وأمان ما في بعد خلاص واضح كل شيء في معرض الايه الخطأ طيب والإشكال الثاني اللي هو اختلاف العلماء هذا كاشف أيضا ايه والخلاف بين كبار العلماء بين كبار الفقهاء كبار الفلاسفة طب نحن نبسطاء على باب الله كأن لنا بالصدق كيف نعرف الحق مع أرسطو ولا مع أفلاطون مع الفقيه الفلاني في خطبه الناس على بسطاء هم اختلفوا احنا كيف نحكم بينهم واضح ام لا فما في طريق نتعلم عند من نؤيد من نقف مع من نصدق من ماشي. اختلف أهل العلم واضح فلم يعد هناك طريق للنجاة والسلام شيء ترجيح بين مرجح أستاذ أنا أرجح أرسطو على أفلاطون أنا لست في هذا المستوى العلمي حتى أن أرجح ثم هذا الاختلاف كشف أن ما في طريق آمن يعني ما أقدرش أقول الاثنين صح وقال واحد منه غلط واضح أم لا إذن طريق العلم مسدود يعني قطع واحد منه غلط والصح اللي يمكن معرفته واضح أم لا هنعرفه إيه بالحس بالعقل وكلهما إيه مخطئة وأما عدم عمل العلماء بعلوم هذا موجود أمر موجود وهذا كاشف عن المعرفة لا قيمة إيه؟ لها ولا العمل بها أهلها العمل بها أهلها أصحابهم أولى بالعمل بها وهم لا يعملون بها وبالتالي هذه هي شبهات اللي الشكاكين السفسطائيين طيب في الرد عليها على هذه الطائفة الأولى بالنسبة للتشكيك في أدوات المعرفة نحن لنا جوابا نقديا عاما بل جوابان، عندنا جوابان على هذه على هذه التشكيكات كلها، لكن بصفة عامة لا بصفة خاصة. أنت تقول الحس يخطئ، العقل يخطئ، نحن لا ننكر ذلك، لكن سؤال: كيف عرفت أن الحس يخطئ والعقل يخطئ؟ احنا ما ننكر ان الحس والعقل يخطئ، لكن تقول يخطئ، احنا نسلم بالخطأ. كيف عرفت ان في خطأ؟ وهل الخطأ الا عدم الصواب؟ وهل الخطأ الا عدم الصواب؟ الخطأ امر عدمي، خطأ مو امر وجودي. من حاد عن الصواب وقع في الخطأ، فالذي يعرف الخطأ لابد أن يكون في مرتبة سابقة، لابد أن يكون عالما بالإيه؟ بالصواب. وكيف عرفتم بالصواب؟ كيف عرفتم بالصواب؟ واضح؟ لو لم تعرف الصواب لا يمكن أن تعرف الإيه؟ خطأ. اللي ما يعرف 2 2 سوى 4 يستطيع أن يخطئ من قال 5 أو 6؟ لا. وعن قال 2 سوى 5 تقول خطأ علي أهز؟ قلت خطأ. عرفنا تعرف الصواب. الجاهل بالصواب لا سبيل له إليه تخطئة أحد أصلا، وهو زي واخد كلامكم في أنه لا سبيل إلى معرفة الصواب. كل يقول الحس أخطأ، العقل أخطأ، هذا يستلزم يكون إيه؟ الصواب. نعم. أنت بتقول الشمس 20 ضعف الأرض وأنا راس غير، كيف عرفنا 20 ضعف الأرض؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ ربما يكون هي حجم البرتقال. قلت أن نتوهم العصا مكسورة في الماء، كيف أن هذا وهم حقيقة؟ والصواب أنها مستقيمة، كيف عرفت؟ وفي النتيجة هذا تناقض. تقول في أرسطو أخطأ، أفلاطون أخطأ، الفقيف وأنا أخطأ، كيف عرفت أخطأ؟ معرفتك بالصواب. إذن هذا رد جامع يقصب ظهر التشكيك والصفصفة، نقد يعني. فكان أولى لهم أن يصمتوا بدل أن يخطئوا الناس. واضح أم لا؟ طيب، الإيراد أو الإشكال الثاني العام عليهم أيضا نقد عليهم، وأنكم ماذا تقولون في البديهيات العقلية؟ ونحن لن نكثر عليكم، فقط قضية واحدة وهي أولى الأوائل، وهي أن النقيدين لا يجتمعان. ننطلق من هذه القضية اللي هي تعتبر يعني وقعا السيف المشهور في وجه السوسطائيين والشكاكين إلا يومنا هذا. هذه القضية ما تكسرك بذلك، خير الكلام ما قاله ذلك. أنت تقول أنا أشك في كل شيء. أسألك، أتعلم أنك تشك أم لا تعلم أنك تشك؟ إذا قلت لا أعلم فلا معنى أنك تشك. أنا أشك. إذا قلت أعلم فأنت تعلم بشيء، تعلم أنك تشك، ولا معنى تقول أنا أشك؟ تثبت الشك لنفسك، ولا إذا انتفى الشك يبقى العلم. إذا لابد أنك تشك، فهذا أول شيء أنك بتعلم أنك تشك. ثانيا، إذا قال أنا لا أدري أشك أم لا أشك، يعني حتى أشك في شك، واضح أم لا؟ حتى ينفي العلم. إذا قال أنا أعلم بطل كلامه، مبول لا علم أصلا. فإحنا عليتنا شيء واحد فقط، إحنا يكفينا هذا. السلبة الكلية تنتقد بموجبة جزئية، تقول لا أعلم أي شيء، قل لا تعلم أنك تشك، هذا يكفينا. إذا قال لا أنا أيضا أنا أشك وأشك أني أشك وأشك أني أشك أني أشك إلى آخر، قل جيد، يعني بيعاند هو. هنا ابن سينا رحمه الله في الشفاء يقول هكذا، يقول هذا نأتي للتنبيه النظري، إذا هو لج هكذا نأتي إلى التنبيه النظري له. التنبيه النظري عبارة عن إيه؟ نقول له جيد، أنت تشك وتشك أنك تشك إلى ما لا شاء الله، في النتيجة بتشك وشك وشك وشك، يعني عندك الشك هو المسيطر، أنت مستغرق في الشك. هل يجتمع شكك مع عدم شكك؟ هل أنت تشك ولا تشك في نفس الوقت أم لا؟ هذا اسمه التنبيه ليه النظري، يعني بيحاول جرجره إليه الامتناع اجتماع النقدين التي لا يمكن إنكاره. قالوا أنت بتشك سواء مرة أو مئة مرتبة، بتشك في النهاية، كله عندك شك، مستغرق في الشك. هل شكك يشتبه مع عدم شكك أم لا؟ إذا قلت لا يجتمعان لأن النقيدين لا يجتمعان، فهذا أول باب العلم، ونحن لا نريد منك أكثر من ذلك. نحن لا نريد من الشكاك إلا أن يعترف بهذه القضية الأولى التي منها ننطلق إلى بناء صرح المعرفة كله. كله المنطلق هو هذا، ما عندنا شيء آخر. تز منها أصل العلية والسنخية وبعد ذلك انقسامات الوجود إلى ما عندنا شيء. الله ما شاء الله، كل هذا يأتي من هذه القضية. إذا قال لا يمكن أن أكون أشك ولا أشك، خلاص فثبت ليه أول درجة إن إيه؟ أن الشك لا يجتمع مع لا شك لامتناع اجتماع ليه، وهذه أول قضية علمت عندنا. فإذا أنت إذا تعلم بشيء كيف تقول أنا لا أعلم؟ فهي تنقض أيضا أصل إيه؟ كلامك. هذا اسمه التنبيه ليه؟ النظري.
لا يستطيع أن يقول بأنه يشك فيه أو يستطيع
الجواب. لا خلي، إذا بقى قال نعم، ما هو عايز ينفي أنه يعلم بشيء، يقول هذه القضية أنا أيضا أشك فيها، ممكن أكون أشك ولا أشك. يقول إذا وصل هذا يبقى التنبيه له العملي. هذا بيقول تضربه تقول له الضرب ولا ضرب إيه؟ واحد. تسجنه تقول له السجن ولا سجن؟ واحد. تمنع عنه الطعام، وإذا طلب الطعام قل له كل لا طعام، واضح؟ والطعام ولا طعام واحد. تريد طعام كل لا طعام. يطلب الماء قل له اشرب لا ماء. هذا ظلمناه ولا ما ظلمناه؟ ما ظلمناه. هذا مو نعم،
هو يقول هذا،
هو يقول الطعام ولا طعام واحد، وكل لا طعام، واضح ام لا؟ وفي الاخر تقتله وتخلص البشريه منه، تقول له قتل ولا قتل ايه؟ واحد في النهايه، ونخلص البشريه من شره، واضح ام لا؟ فهذا هذا من تنبيه صراحه، اسمه التنبيه. هذا نقطه مهمه، هذه مو كلها باب المزاح، هو واقع. وهذا التنبيه النظري، ان لم ينجع معه تنبيه ليه؟ وهل بده نصل مع النتيجه؟ نصل النتيجه النهائيه. هذا رد عليه. اذا ده خليه سلاح في ايدك مع اي واحد شكاك الى يومنا هذا، ينفعك. اللي يقول بالنسبية نفس الشيء، اما في حق مطلق كل شيء متغير تلزمه نفس الشيء، تنبيه نظري وتنبيه عملي. ما في منها اي مخلص، ما في منها اي فرع، ملزمة بالضرورة. هذا هو الرد العام على صفصطتهم. أما الرد هذا رد نقدي، الرد الحلي ما هو؟ هم يقولوا الحس يخطئ، نحن نقول الحس لا يخطئ أبدا. لماذا؟ لأن الحس ناقل أمين وليس بحاكم. الحس لارتباطه بالموجودات الخارجية مباشرة، لأن الموجودات الخارجية حاضرة عند الجوارح الايه؟ خمس، فتنقل لك ما وقع ايه؟ عليها كما هو دون ايه؟ دون حكم، تنقله كما وقع عليها ايه؟ دون حكم وقع عليها، تنقله بأمن وأمان، ما تحكم، الذي يحكم هو العقل. فإذا كانت هي لا تحكم فلا معنى أن إيه؟ أن تخطئ، ولا معنى أن تصيب أصلا، لا معنى للإصابة أو الخطأ في الحس، لأنه ليس بحاكم. الصواب والخطأ هذا من صفات الحاكم، والحس ليس بحاكم، وإنما ناقل أمين تمام، مثل الكاميرا. هذه الكاميرا لا صادقة ولا كاذبة، اللي يقع العدسة مالها؟ تنقله على هذا الفيلم الحساس كما هو، تنقله على الشاشة كما هو، إذا كانت سليمة طبعا. إذا كان فيها مريضة أو فيها عطب معين يختل، لكن مع سلامتها تنقل كما هو الأمر. فالحس لا يخطئ ولا يصيب لأنه ليس بحاكم. والذي يؤكد ذلك أنت بعد أن يؤكد ذلك أمرين. الأمر الأول أنه المخطئ إذا عرف خطأه يستدركه يرجع إلى الصواب، الذي كان يعتقد أن الأرض ساكنة عندما يعرف أنها متحركة يرجع. أنت الآن بعد أن عرفنا أن الشمس 100 ضعف الأرض، هل نرى الشمس كبيرة ولا نرى صغيرة؟ صغيرة كما هي، ما رجع الأمين ما يرجع في كلامه، ينقلك صغير ينقلك كما هو. صحيح؟ عرفنا أن هذه العصا منكسرة في الماء، هل نراها ما زال نراها منكسرة ولا نراها مستقيمة؟ إذن الحس لم يرجع عن إيه؟ عن نقله، ترى منكسرة أيضا رغم علمك أنها ليست كذلك، واضح أم لا؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، إحنا إنما عرفنا الصواب بالحس أيضا. أنت عندما عرفت العصا هذه ليست منكسرة كيف عرفت؟ بالتفكير، بالحس. أن دخلت إليك وجدتها كذا مثلا، استعملت أدوات أخرى مع استدلالات أيضا بديهية وقضايا أولية، العقل في النهاية يستدرك. الخطأ خطأ العقل عندما يتسرع في أحكامه، يخطئ. عندما لا يأخذ الموضوع بحيثياته التقييدية يخطئ. يعني هو يرى أن الشمس هذه على بعد مثلا 1,000,000 كيلومتر ترى صغيرة، هذا حكم صحيح. أما يقول الشمس صغيرة هذا خطأ، الشمس على بعد هذه المسافات. العصا منكسرة، لا تقول أنا أرى العصرة في الماء تنكسر، إن الإبصار هو عبارة عن شعاع يخرج من الشيء المبصر إلى العين، صحيح أم لا؟ فهو عندما يخرج في الماء ينكسر، اختلاف الكثافة، كثافة الماء غير كثافة الهواء، فينكسر الشعاع فتنقله منكسر، هي حس ينقله منكسر، حس أمين ينقل الشيء كما هي كما هو، اللي يراه واللي يسمعه ينقله كما هو. أنت مع ذلك بتحليلك واستفادة بتحليلك من بديهيات العقلية بالاستفادة من أدوات الحسية الأخرى تصل إلى ليه؟ إلى النتيجة الصحيحة. ولا كون الشمس ضعف الأرض، كون العصا مستقيمة، هذا ليس حكم عقلي مجرد بل استعنى بالحس. فأنت إذا كان الحس كذاب هذه الأحكام كلها تصبح إيه؟ كاذب. وأنت أيها الصفة بتقول لا العصا فعلا ما منكسرة ولا ما وصل الخطأ، فأنت تعرف أنها مستقيمة، كيف عرفت؟ بالعقل والحس معا. الحس لو مدخلية انك تستعين بايه؟ بادوات حسيه اخرى او بحركات معينه بس لا تخص العقل. فاذا الحس لا يخطئ كما انه لا يصيب ايضا، وانما الذي يخطئ له العقل. نعم. فاذا اما الاشكال الثاني ان العقل يخطئ، نعم نسلم بهذا الامر. هل ينكر هذا؟ احد يدعي العصمه في احكامه؟ نحن لسنا معصومين، والعلماء لا يدعوا العصمه. العقل يخطئ، ولكن كما تبين لنا في صناعة المنطق أن هناك مرتبة من العقل لا تخطئ، وهي العقل الايه؟ برهان. هنا هذا معصوم، وبه عرفنا الأخطاء العقلية، وبه عرفنا ليه الأخطاء العقلية بل مطلق الأخطاء عقل برهان. ولو وجود هذه المرتبة المعصومة لا معنى لمعرفة ليه الخطأ في الأحكام، أحكام فقهية، أحكام فلسفية، أحكام لا، في عندك أنت ميزان معرفي معصوم ستاندر، لا معنى أنك إيه تخطئ أحد فيه في أحكام. ونقع في السفسطة، وإذا وقعنا في السفسطة عندنا ليه تنبيه النظر وتنبيه ليه عمل موجود، واضح أم لا؟ فإذا نحن نسلم بخطأ العقل في الجملة، لكن نقول في مرتبة معصومة، ميزان موضوعي علمي يمكن أن يكشف لنا الواقع ما هو لا يخطئ، لا يخطئ. ولا إذا كان الميزان يخطئ يحتاج إلى ميزان بعد، ليس بميزان سلسل، ونقع في السفسطة لا الباطلة وأبطلنا، واضح أم لا؟ هذا هو الرد على التشكيك في أدوات المعرفة. الحس يخطئ نقول لا يخطئ، حس نقول أمين، العقل يخطئ نسلم بأنه خطأ، ولكن ليست كل إيه؟ الأحكام العقلية تخطئ، الأحكام العقلية البرهانية لا تخطئ. نعم الأحكام غير البرهانية هي في معرض الإيه؟ الخطأ. فكل من وقع في الخطأ لأنه إيه؟ قد ابتعد عن البرهان، لم يراعي قواعد التفكير الصحيح، بعد قواعد المنطق والبرهان. واضح أم لا؟ تعصم إن راعى، تعصم مراعاته الذهن الخطأ في مرتبة تعصم في قواعد عاصمة والقواعد العقلية البرهانية. واضح أم لا؟ طيب الدافع الثاني لهم أو الإشكال الثاني عندهم هو اختلاف ليه؟ العلماء، أن العلماء قد اختلفوا. وهذا للأسف الشديد هذا الإشكال إلى يومنا هذا موجود، نسمعه من ناس فضلاء حتى في الحوزة العلمية، بعض الذي يحرم الفلسفة أو يسفه من الفلسفة يقول الفلسفة اختلفوا. تسمعها أنت يقولك عنده 20 رأي في علم الله، 20 رأي في الإرادة، 20 رأي، واضح أم لا؟ اختلاف في المسائل. أولا الجواب ما هو؟ إن أنت ما هي علاقة وقوع الخلاف بين العلماء وبين عدم وجود ميزانه معرفه وبين لزوم الصفصطة؟ يعني إذا اختلف زيد مع عمرو يعني كلاهما باطل؟ يكفي أخي أن يكون أحدهم على حق والثاني على باطل فيقع ليه؟ فيقع الاختلاف والخلاف، يعني الحد الأوسط موفه، يعني ملاك اللزوم ما هو من أن تنتقل من الاختلاف بين شخصين إلى أن كليهما إيه؟ خاطئان. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ ثم ألم يختلف الأنبياء مع قومهم؟ نزاع موجود بالاثنين على باطل؟ اختلفوا بعض الفلاسفة مع بعضهم، طب ممكن يكون الاثنين على باطل، ولكن ليست كوك في دائما كلاهم عليه، كلاهم عليه على باطل. يعني إذا استدلال فاسد أصلا، لا يمكن أن ننتقل من أصل الاختلاف إلى إيه؟ إلى انتفاء العلم وانتفاء المعرفة. واحد على حق والثاني على باطل، واحد على صواب والثاني على خطأ، يقع الاختلاف. نختلف، أنا أقول 2 في 4 أنت تقول 5، نختلف. يعني إحنا 2 على باطل، بس نشوف ما في أي سنخية بين المقدمات وليه والنتيجة. لا، ليس الأمر هكذا. طيب أبو حامد الغزالي في مقدمة تهافت الفلاسفة بادئ الكتاب بهذا الأمر، إن أرسطو وأفلاطون اختلفوا فهذا كشف إن الفلسفة باطلة ولا تكشف عن الواقع. بادئ هذا الشبهة السفسطائية السخيفة القديمة هذه. وأنت الفقهاء ما اختلفوا يا أبو حامد؟ اختلاف بين الفقهاء أضعاف أضعاف ما بين الفلاسفة، اختلاف بين الفلاسفة نادر جدا، نادر جدا. فإذا هذه الشبهة أيضا باطلة، واضح أم لا؟ أما الشبهة الثالثة وهي إيه؟ عدم عمل العلماء والكثير من العلماء بإيه؟ بعلومهم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. هذا أمر موجود لا يمكن إنكار. طيب كيف نجيب عليه؟ واحد منكم يقول كيف نجيب عليه الشبهة؟
التقصير يعود إلى نفس العلماء، لا يؤثر في وجود
العلم أو عدمه. أيوة، أحسنت، هذا جيد، هو التقصير. المعرفة الصحيحة وحدها غير كافية في الامتثال، في هناك قوى نفسانية تتصارع في مصالح ومفاسد، في أهواء تتنازعها، في عواطف، في ميولات تمنع الإنسان أنه يعمل بما يعلم. هذا يبني ان المعرفة علة تامة لليه؟ للعمل. لا، لابد ان توافقها النفس حتى تريد تحقق هذه القيمة. هذا اول شيء. الشيء الثاني ان على فرض هذا صحته يا اخي، هذا يتعلق بالمعرفة النظرية ولا العملية؟ ها؟ عدم عمل العلماء بعلومهم، هذا يتعلق بالحكمة النظرية ولا العملية؟ عملية. ايه علاقة النظرية؟ نقول الله واحد، كيف أعمل يعني؟ الأرض كروية، كيف أعمل يعني؟ مول حقائق، النار تحرق، الحية تبدأ بالحرارة، مول العمل ترتب على أساس نظرية محض، هي تعرفها بالعلوم القيمية العملية الأخلاقية والشرعية والسياسية التي تعلم بها من ينبغي أن يكون.
هو الحكمة من شاء الله عملي يعني لعلمي أو النظري.
وانت فهذا يعني هذا أخص من مدعاك. انت تقول هو دليل أخص من المدعى. مدعاك ما في علم ودلك يبطل العلم ليه؟ يمنع العلم ليه؟ العملي فقط على فرض صحته يصير أخص من مدعاك. مدعاك أعم من ذلك. هذا الدليل ينفي بعض المعرفة مو كل المعرفة. هذا أول شيء. والشيء الثاني كما تفضلتم تقصير العلماء يا أخي تقصير. طبعا نحن نسلم أن هذا قبيح ما نشجع على هذا، لكن هذا ليس له علاقة بالبحث. يصير بحث أخلاقي الذي لا يعمل بما يعلم ما يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى وعظ وإرشاد. ها؟ وعظ وإرشاد شغلتنا احنا الجوفر الوعظ. واضح. احنا نعلم غيرنا مثلا رجل فبعلمك زي تصلي كنك ما تصلي ما تصليش موظفتي انا. اذا انت ما صليش انا مقصر. انا كفقيه بعلمك زي تصلي احكام الصلاة صحيح ولا؟ في عمل الله وحفظته ما صليتش تكاسلا استخفافا باي شيء. انا موظفتي اجيب لك واحد يقول له واعز روح واحد يقول لك اتقي الله. ما اجيب لك تاني اعد لك الادلة والاحكام. انا كرجل مدرس انتهت وظيفتي بعد عند التعليم. واضح لا؟ والا احنا مو وظيفتنا ان احنا نجبر الناس على العدل والاستقامه. نلقي الوعظ بعض النفسي تذكير فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والا احنا مو فعلم الذي لا يعمل ما يحتاج الى علم ما يحتاج الى انك تقوي تجيب له تحشد له مزيد من الادله. هو عارف ويعلم احسنت الادله للجاهل مو العالم. واضح هو عالم بعد. نعم هو طبعا هذه نقطة طبعا موعظة لنا جميعا بأن الإنسان خصوصا صاحب الصناعة العملية المعينة لابد أنه يلتزم بما إيه؟ بما يقول ولا ما يقول. واضح له ما أدت تزهد في الدنيا ما تتكلمش في الزهد. يعني عندما أتكلم في أطلب الناس أدعوه لطلب العلم لأن أنا أطلب العلم. واضح له أنا مصداق لطالب العلم. واضح ملا؟ مثلا أنا سموه مزاهب بالمعنى إيش أتكلم في الزهد ليه؟ أتكلم القرآن أتكلم على إيه؟ على ما هو إيه؟ امتثله. هذا كثير أوقع للإنسان. صحيح الأمر أوفنا المنكر مو حسب شرع مو يعني مشروب إن الإنسان يكون إيه؟ متقي أو يكون وارع أو لا مش شرط. بس احنا نتكلم في عامة من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الشرعية ثم ما يأمر بشيء هو لا يأتيه يأتي به عما يمرش أنه بصلاة الليل وهم يصلي الليل ولا ينهى عن شيء هو يأتي به. لا يأمر بما يأتي به وينهى عما هو فعلا ينتهي عنه. واضح ام لا؟ كل واحد يتكلم عنه لأنها لا تأثير إيه؟ سلبي على مين؟ على الجمهور. لأن الجمهور هذا يرد هذا الإشكال. يعني العالم الذي يكذب الناس ما تقولش هذا العالم كذاب. لو قالت هكذا هذه شيء جيد لأنه يصير قضية شخصية. لكن ماذا تقول؟ الأخطر من هذا تقول إيه؟
الدين.
نعم
المشكلة في الدين
التعميم. يعني
لا مو التعميم. حتى التعميم هذا أخف شوي ما مشكلة.
الدين يعني
الصدق ليس له قيمة وهذا أخطر شيء. الصدق ليس له قيمة. هم مين اللي علمنا الصدق؟ مين اللي دعانا للصدق؟ هم العلماء. وهو بيعبد أحسن. فهو لو كان يعلم له قيمة كان خلفه أحسن. العام يقول العام مخ بسيط. هذا يحصل بيحصل. فلذلك هذا يتجرأ الناس على الإيه؟ على ال إيه؟ على الكذب. وهذا اللي بيحصل. إذا كان هذا بيفعل هكذا. ده في مثل فارس يقول قائد الجيش إذا قطف تفاحة من شجرة الجنود يخلعوا الشجرة من إيه؟ من جذرها كلها. واضح. واضح. يعني هكذا العوام هكذا يفعل اكثر من ذلك.
هذه الكلمه المشهوره يعني اسمعوا كلامي ولا تعملوا عملي.
انت شوف مثلا تلاقي كثير من المرضى يشربوا دخان سجاير مريض بامراض صدريه ليش بيدخن عشان ايه؟ ايه سبب انه بيدخن لا يرتضع عن نهي الطبيب بالامتناع عن التدخين؟ السر ما هو؟ هو طبيب يدخن معظم الاطباء يدخنوا. هو يقول لك من الذي قال لنا ان التدخين ضار؟ احنا عندنا ايه ولا روايه تقول التدخين ضار. الاطباء هم بيدخنوا. يقول لك في واحد عاقل يعني لو كان ضار فعلا كان دخنه. هم اللي علمونا. واضح ام لا؟ هم أولى بالاتباع، فعندما ما يتبع هذا الأمر يعني مجرد كلام
أصبح لا قيمة له.
لا قيمة له، هي هي القيمة. هي المشكلة هي عدم الالتزام بالقيمة، لكن هذا خارج عن بحثنا أصلا، محل بحثنا أصلا. هذه هي فعلا الشبهات السوسطائيين اللي هو بينكروا أصل الإيه العلم. طيب ننتقل إلى الطائفة الثانية وهم النسبيون، وهي الطامة الكبرى هذه الموجود فيها نحن، الذين ينكرون له الحقيقة المطلقة. تسمعها كثير لو دخلت أي جامعة الآن، أي جامعة تخش هكذا تجد هذا الأمر موجود، إن ما في حقيقة مطلقة وإن الحقيقة كلها إيه نسبية، تخرج منها بعد ذلك تعدد الإيه القراءات، تعدد الآراء والبلوراليزم، وهذه القضية كلها. هذا الأمر راسخ يعني، طبعا أثار بورتوغاروس في القرن السادس قبل الميلاد وأحياء وتم إحياؤه بكثافة في القرن ليه في القرون العصر الحداثة وبعد الحداثة، صار هذا المسلمات العلمية، من المسلمات. ليس هناك حقيقة مطلقة، أو بيعبر عنها بعض الأحيان أن الحق ليس حكرا على أحد، ليس أحد عنده الحق المطلق. واضح طبعا. هؤلاء على يعني هؤلاء اتجاه يعني اتجاهان في الواقع، على اتجاهين. الاتجاه الأول يقول في حق مطلق لكن احنا لا يمكن ان نصل اليه، هذا اخف يعني صوره مخففه شويه، مطلق يعني يقول لك نعم الله موجود واحد وبعث النبي كل شيء، ولكن احنا لا يمكن ان نصل اليه الى الحقائق الايه الشرعيه والحقائق الدينيه. لا يمكن، الدين موجود لكن احنا لا يمكن ان نصل اليه. الثاني يقول لا اصلا ما في شيء موجود اصلا يعني مطلق، اصلا حقيقه هي ملكنا وكل واحد له رأيه ليه الخاص، وهذا الموجود الآن بين الأكاديميين ويفتخرون به ويعتبرون القول بالحقيقة المطلقة من مخلفات الماضي ومن علامات التخلف، التمسك بها من علامات التخلف. واضح أم لا؟ طبعا هذه النسبية يمكن ظهرت في الغرب بالذات بعد الحروب الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت، حروب استمرت أكثر من قرنين من الزمان، لما ظهرت الطائفة البروتستانتية، طائفة كانت إصلاحية تصلح الدين المسيحي، كانت يعني تريد أن أصلا تستأصل الدين المسيحي، فحصل إيه اشتباك بين المسيحيين أنفسهم، كان حتى الأب يقتل ابنه والابن يقتل أبوه، يعني كانت أشرس معركة الشيعة والسنة 200 سنة أكلت الأخضر واليابس. في الاخر الناس قالوا ما هو السبب في هذا الامر، انه كل واحد يرى ان في حق هو ايه يمتلك الحق والحقيقه، فيحصل التعصب ويحصل الايه التكفير والتفجير. واضح ام لا؟ وهذا والقتل وهذا ومنشأه هذا جذره هذا، شر انك على الحق ملك، انت على الحق والاخر باطل ضال كافر يجب قتله. واضح ام لا؟ اصل المساله احنا مش اصل مش فقول لا, لا, لا هذا ما في شيء اسمه الحق عند احد، كل واحد له وجهه نظر ولابد كل واحد يعني يحترم وجهه نظر الاخر، وزاره المقوله المعرفيه قبول الاخر. الان هي هذه السيف المسلط الان على رؤوسنا هو هذا، ان مساله قبول الاخر، انك انت لابد تحترم الراي الاخر، إذا أردت أن تحترم فاحترم. واضح؟ لا تسخر من أحد، لا تسفه أحد، لا تفسق أحد، لا تضلل أحد، لا تكذب أحد، لا تكفر أحد، إن هذه لها لوازم تخل بالأمن الاجتماعي بعد ذلك. خلينا نجي كلنا إخوان نحترم بعضنا البعض، أنت لك وجهة نظر أنت حر ومحترمة، لكن بشرط أنك تحترم إيه وجهة نظر أخرى، ما تقول أحد أنت 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 على باطل. هذه الكلمة مسحها من القاموس، لأن هي أساس كل المآسي المشاكل. الحق نسبي وليس به. طبعا واضح أن هذا يعني مو مثل صف، هذا عين الصفصطة. هنا هي ليست مقولة جديدة كما يدعون، وليست مخلفات الماضي، ليست الحق المطلق من مخلفات الماضي، النسبية أيضا من مخلفات الماضي، قبل الميلاد يعني في العصور الحجرية كانت موجودة؟ واضح أم لا؟ وهذه السفسطة. لماذا أنت عندما أقول لك أنت سفسطائي ليش تزعل؟ يعتبر إهانة. أنا ما كنت أروح زور الجامعات قلت لهم نفس الشيء، بل السفسطين أفضل منكم. تعرف ليه؟ ليش؟ لأنهم منسجمون مع أنفسهم. السفسطائي لما قال بالنسبية دعا إلى ماذا؟ إلى إبطال الإيه؟ لا، ما هو النبي يقول بإبطال الحق المطلق، لكن دعا إلى إيه؟ ما هو لازم 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 إبطال الحق المطلق، ما هو لازم التشكيك في المعرفة، ما هو إبطال الإيه؟
العلم،
عشان التعليم والتعلم. لا معنى ذلك كان يروح ينهو، يعني روح مدارس اللي عملها الحكماء كان يهاجموا الناس ويقولوا انتوا ليش بتدرسوا وبتلف وقت الناس، ما فيش اسمه علم، ما فيش تعليم. هذا الانسان منسجم مع نفسه على باطل، لكن منسجم. ترى انتم على باطل ومتناقضون مع انفسكم. احسن انت بعد القول بالسفسطه تقول ما معنى تقول انا عالم واستاذ في الجامعه وعندي كتابات وعندي تاليفات وعندي نظريات وعندي ندوات ومؤتمرات ما معنى هذا الكلام؟ هذا على خلاف ما تبون به انت. ما في حق اصلا، ما في حق مطلق. يعني في حق بعد هو سمى الحق، الحق بده يكون مطلق موضوع، يعني خارج انت جعلت في داخلك ما يصير حق بعد. واضح ام لا؟ صار امور الحق امور مزاجيه بعد، وهذا شيء مؤسف يعني. واصلا لما على مثلك الحوار العلمي نتحاور على اي، تعال نتحاور، نتحاور على اي اساس؟ الهدف من اي حوار بناء الوصول الى الحقيقه. ما في حقيقه، نتحاور على ماذا؟ صارت الاعتقادات مثل الشاي والقهوه والسجائر، واحد بيحب الشاي وانت تحب القهوه، نتحاور على ايش؟ امور مزاجيه يا اخي. ما تقنعني انا بحب الشاي، بحب الشاي يعجبني، بعدين يعجبني انتهى خلاص، بعد كلمه يعجبني خلاص حسبت القضيه. ليش بتشرب شاي مش قهوه؟ يعجبني الشاي. ليش بتشرب قهوه؟ يعجبني القهوه. يكفي الجواب، يكفي، ما يحتاج الى استدلال ولا يحتاج الى ايه؟ الى حوارات وندوات ومؤتمرات. امور مزاجيه، انا احب هذا الطعام وما احبش هذا الطعام خلاص، والناس تقبل هذا، ما فيش اي مشكله فيه، امور مزاجيه. هل العلم هكذا؟ اذا كان هكذا يعني الحوارات على اي اساس؟ والمحاضرات والجامعات وكل هذه الامكانات من اجل ماذا؟ ثم اذا كان الحق نسبي، انت ليش بتروح تبلغ لفكرك وبنك ليه؟ اذا كان نسبي يا اخي، في واحد يروح يبلغ للشاي ولا القهوه؟ نعم يعني بحب الشاي لنفسك، انت تحب تشرب شاي حش منعك. ليه تعمل محاضرات وتالف كتب وتنتقد مخالفيك؟ وهذا عين التناقض، ينتقد مخالفي يقول لك انت متخلف، متخلف من رايي يا اخي، انا رايي ان في حق مطلق، ايه مشكلتك معايا؟ انا ارى ان هذا انا سلفي، انا حنبلي، انا والله انت مش رايي يا اخي، احترمني زي ما احترمك انا. لا 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 لا، كيف لا؟ تناقض هذا، يحارب مفاجاه، يحارب مخالفين، يتهم بالتعصب، بالدوغماتيقيه، بالتطرف، بالارهاب، واضح ام لا؟ عشان يختلف معه في الراي، لو تقول انت غلط يتهمك بافظع بافظع التهم. طب انت ما عملت ما فلقت عن الاخرين بعدين، نفس الشيء، نفس المشكلة عندك أنت، أنت ما حلتش المشكلة. فأنت فعلا إذا كنت مؤمن بكلامك ما ينبغي أنك أنت تنظر له ولا تدافع عنه ولا تعارض من إيه؟ من يخالفك. لازم القول بالنسبية هو هذا، أليس كذلك؟ إذا كنت تروح المنسجم مع نفسك هو هذا، لكن أنت المستوفين ما كانوا يتعارضوا مع بعضهم البعض، احتروا بعضهم البعض في مشكلة، هذا قبول الآخر هو هذا. لكن أنت قبول الآخر أن تقبل اللي بيقبل نظريتك فقط، أن تقبل المتدينين ما يقبلهم، تقبل السلفيين ما تقبلهم، ليش ما تقبلهم؟ رأيهم يا أخي، رأيهم وجهة نظر أنك أنت كافر ضال، واضح أم لا؟ ما في في تناقض. فإذا في تناقض عملي موجود عندهم، أما التناقض النظرة هي في كلمة واحدة فقط، نقضي أنا على كلامهم، أنك أنت تقول ما في حق مطلق، كل شيء نسبي. هذه النظرية النسبية، هذه نسبية ولا مطلقة؟ نفس هذه القضية، هذه نظرية مطلقة. إذا قلت مطلقة ناقضت نفسك، تقول ليس هناك حقيقة مطلقة، تقولها السالبة الكلية تنقل موجبة جزئية إلا هذه القضية انتقلت بعد بطلت. إذا قلت نسبية نسبية خلاص بس الشاي والقهوة بعد كانت نسبية متعلق بك أنت ليش تنظر ليها وتحاول تعمل أنت تجمع الناس والأتباع والبوريدين وتحارب الآخرين على أي أساس بعد مش الشاي والقهوة سمحنش بيصرع الشاي والقهوة أنت زي ما تقول عادي يشرب شاي يشرب قهوة ما في أي مشكلة منه ليش هالتعصبات وال ها والدعوات والمؤتمرات والتأليفات وال... فإذا قلت نسبية فهذا الرد الأساسي واز. رد الثاني ماذا تقول في امتناع اجتماع للنقيد هل الحق نسبي ولا نسبي ام فقط نسبي؟ اذا قلت لا فقط نسبي للامتناع اجتماع النقيدين اذا ثبت هناك ايه حقيقة ايه مطلقة يعني النقيدين هذه في نفسها في نفسهما النقيدان لا يجتمع.
النقطة الأولى
اللي هي
يعني
النسبي كلامك إن كل شيء نسبي كل شيء كل علم كل ما في نسبية هذه موجبة كلية. طب هذه يعني هذه نظريتك أيضا نسبية خلاص بعد بطل يعني فرض خاصة بك ما تسمى نظرية أصلا ما تسمى قانون أنت عايز تقننه وتفرضه على الآخرين فين بالذات تناقض وايش تبع النقدين هل اجتماع نسبي ولا مطلق؟ اذا قلت مطلق نقدت نفسك واذا قلت نسبي يعني ممكن ان يجتمع هذا نظر يجتمعان وانت لا يجتمعان اذا مو ضرورية يعني يمكن ان يجتمع النقدين اذا قال ممكن المشنقة موجودة حبل المشنقة موجود صح ولا لا؟ نفس الشيء واضح ولا بكل بساطه ممكن ترد عليها بكل بساطه هذا مهم جدا فاظن انه هذا منشا فعلا الطائفه الاخيره هي القائل بالتغير لما اتجاه الماركسي طبعا هذا كان موجود ايام هيروقليطس وايام حتى قبل الميلاد مساله التشكيك احد مشاركات التغير انه يقول لك غير انت الان جالس اقول اجب عن تقوم جالس ومو جالس فهذا يسأدد اليه ان العلم اذا كان متغير ليس له اي ثبات فبالتالي لا يمكن العلم به بالشيء. هذا قاس الامور العقلية على الامور الحسية حس متغير انه تبع تبع المحسوس واضح ام لا؟ في الظرف انت الان جالس لكن بعد ساعة قائم ما في تناقض التناقضات مشروطة بالأسنة بالزمن وحدة الزمن وحدة المكان الآن هنا بعد ساعة لست هنا ما في تناقض أبونا شرائط التناقض 8 أو 9 موجود هذا كان بيصير الشعيون كل شيء متغير احنا ننقض عليهم أين بالأمرين كل شيء متغير كل علم متغير هذه القضية ثابتة ولا متغيرة إذا قلت ثابتة ناقضت نفسك صح إلا هذه القضية المجابة الكلية سالبة جزئية هذه ثابتة ليست متغيرة وإذا قلت لا متغيرة فقد انتفت بعد هذه النظرية انتفت بعد خلاص إيه يعني الآن العلم متغير بعد ذلك ثابت هذا الجواب النقطة إذن عليهم من النسبيين تماما بالإضافة لاجتماع النقدين تنبيه النظري والتنبيه للعمل نفس الشيء بكل بساطة هذا النظرية المركزية التي اكتسحت العالم كله كل ولا ما يجد أحد يصد لها إلا الأقل يدون الأمة ما كانتش محصنة أصلا يقول لك هذا نعم إيه وفي الجامعات انتظر في الجامعات مو فقط بين العوام يطرح هذه الشبهات إنه نعم هذه أستاذ في الجامعة كان يقول شوف سيارتي هذه قديمة الآن كانت جريدة فجديدة وقديمة ما قديمة اجتماع هذا أستاذ جامعي شفت التعليم والتربية الخطأ نقولنا في خطأ في السيستم التربية والتعليم هذا أستاذ بروفيسور في الطب ولا في الهندسة لكن مبادئ المنطق ما يعرفها أبدأ البديات ما يعرفها واضح أم لا أنتوا أخذتوا المنطق قول ما فيش شهر خلص كن في أقل من ذلك أيضا 10 جلسات 15 جلسات ما هذا بعيد 30 سنة ما فرغش اسبوع الاسبوعين يدرس المنطق يفهم القضايا هذه كلها، ما فيش حصانة. جهل مطلق بالقواعد العقلية البسيطة الضرورية، مو بالفلسفة، هذا جهل مطلق بمديات القواعد التفكير الصحيح تكون نتيجة هي هذه. اي فكر اجنبي يكتسح، ما فيش حصانة اصلا. الامة مش محصنة نتيجة عدم وجود الايه العلوم العقلية فيها، لا في الجامعة ولا في الحوزة. فهذه الطائفة الأخيرة في النهاية نتلاحظ أن كل هؤلاء منشأ اشتباههم هو الاتجاه الحسي. الاتجاه الحسي هو الأساس، يعني الإنسان عندما يعتمد على الحس فقط وفقط في كشف الواقع يقع في كل هذه المشكلة. الحس متغير ولا ثابت؟ الإحساس ها تغير، تغير مطب الماديات والماديات متغيرة بعد. لذلك الحس مش علم، الحس معرفة، العلم هو علم العقلي. أيضا الحس نسبي، يعني انطباعك عن الشيء نسبي، أنت ترى هذه الصورة جميلة أنا أراها قبيحة، صحيح ولا لا؟ ترى هذا الشيء حلو أنا أرى أنه كريه، ما درس يتكيب بالسجارة واحد ينفر بالسجارة، أمزجة يعني. إحساسات والانطباعات الحسية عن الأشياء متغيرة. فتلاحظ أن هي كل هذا الأمر منشأه الابتعاد عن العقل واللجوء إلى الحس، يعني التغير والنسبية، كل هذه المشاكل الموجودة. ما نعرف حقائق الأشياء، كلنا حقائق الأشياء تعرف بالعقل. فمنشأها جميعا هي الاعتماد على الحس دون الايه العقل، وهذا الذي نؤكد عليه. المصيبة العظمى، المصيبة المعرفية العظمى في الأمة الآن الاتجاه الحسي، سواء حس ظاهري كالماديين أو حس باطني كالصوفية أو حس سمعي ديني زي السلفي، كلهم حسيون، كلهم حسيون. وهذه الاتجاهات الثلاثة اللي هي من أعداء المنهج العقلي، كلها حسية، سلفية صوفية مادية، كله الحس جميعا يقف مع اختلافاتهم الجوهرية يقفون على أرضية معرفية واحدة، وهو الاعتماد على الحس دون العقل وإقصاء العقل بالكلية. على حد محاربتهم للعقل على حد سواء، بنفس الشدة، بنفس العداوة، بنفس الخصوم، صوفية سلفية مدينة، نفس العداوة واحد بلا تشكيك وشد وضعف. واضح؟ النتائج تكون هكذا، ممكن تتفاوتت النتائج لكن في النهاية نتائج ليست واقعية، نتائج منحرفة. واضح ام لا؟ طيب الى هنا نكون رددنا على بينا البحث التشكيك وثبتت ان للمعرفة قيمة، لكن في الجملة احنا ما قلنا كل ما عرفنا صادقة معصومة، ما حد يدعي هذا، لكن في الجملة ان اذا امكان المعرفة، يعني في واقع يمكن ان نتعرف عليه انطلاقا من البديهيات العقلية، وطوق النجاة كان هو مو ما هو البديهيات العقلية، لسيما قد اولى الاوائل وهي امتناع اجتماع له النقيدين، هذه هي طوق النجاة، العروة الوثقى الأولى هي هذه التي أخرجتها من هذا المستنقع. هكذا أصبحنا نحن إيه من أهل العلم الآن والمعرفة. الآن تنفتح أبواب المدارس والجامعات والحوزات، يصبح لها معنى لطلب العلم والبحث عن العلم وتمييز الصواب من الإيه من الخطأ، أصبح له معنى الآن. إحنا ما نعصم أنفسنا ولا نعصم العلماء، لا، لكن العلم ممكن في موازين معرفية معصومة نعتمد عليها، واضح، قد نصيب قد نخطئ، وإذا أخطأنا نعرف أننا قد أخطأنا، واضح أم لا؟ في موازين ثابتة، وهذا هو الذي إحنا الآن أصبح خرجنا من المستنقع السفسطة والشك إلى وادي العلم، أصبح من أهل العلم. ولكن للأسف الشديد أهل العلم قد اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم، يعني بعد أن تخلصوا من العدو المشترك، واضح أم لا؟ وقعوا اختلاف ايه في بينهم، في ماذا؟ احسنت، في ادوات المعرفه. ان احنا بعد ان اثبتنا امكان المعرفه، معرفه الواقع، كيف نعرف الواقع؟ وقعت الانشقاقات والتحزبات والفرق والملل والنحل بعد ذلك على مر الايه التاريخ، واضح ام لا؟ فلابد ان نخوض هذه المعركه الثانيه بعد ذلك مع شركاء الايه الطريق، مع أهل العلم والمعرفة، بعد أن قطعنا دابر الايه السفسطة. والحمد لله رب العالمين.